معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قيل إن المعني بهم في هذه الآية الكريمة اليهود، وقيل أعم من ذلك. أما قوله تعالى الذين يبخلون، يبخلون بماذا؟ قيل يبخلون بالمال فلا ينفقونه في وجوه الخير، ولا يخرجون ما فرض الله عليهم أن يخرجوه، وقيل يبخلون بالعلم. فالبخل بشيئين هنا في هذا المقام، البخل بالمال والبخل بالعلم الشرعي النافع للناس عموما، والأمران كلاهما مذموم. البخل بالمال مذموم، وقد جاءت عدة أحاديث بل عدة آيات في التحذير منه والتنفير عنه. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، لما قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله، يعني نصفه بالبخل. فقال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك من البخل، كان يقول دبر الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن الحديث. فالنصوص متوافرة وواردة بكثرة في ذم البخل والبخلاء. ولقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا البخل بالمال، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، عقب قوله: لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فعلى المرء أن يكون كريما وأن يكون جوادا وأن يكون سخيا. فالبخل مذموم كما لا يخفى في هذه النصوص وفي غيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، تصدقي ولا توكي فيوكى عليك. فالبخل بالمال مذموم، وكذا البخل بالعلم مذموم. وربنا لما وصف النبينا صلى الله عليه وسلم قال: وما هو على الغيب بضنين. قال فريق من العلماء: لم يضن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يبخل بإخبار الناس بالعلم الذي آتاه الله إياه، بل كل ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ضنينا أي بخيلا بإخبارهم بما ينفعهم في الدنيا أو في الآخرة. وهناك بخل بأشياء أخر، كالبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هناك بخل آخر، بخل بالسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. فهذه صور من صور البخل. ما الذي كان يصنعه اليهود؟ اليهود كانوا يبخلون بالمال ويبخلون بالعلم أيضا، فقد كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي عندهم في التوراة، وصفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبخلوا بالعلم لم يعلموا الناس، وكتموا أيضا العلم الذي آتاهم الله إياه، كتموه عند الطلب وبخلوا به مطلقا فلم يعلموا الناس، وهذا بخل. وكذلك إذا طلب منهم علم كتموه ولم يخرجوه للناس، وكلاهما مذموم. من هنا قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فعلى المرء المسلم أن يكون كريما سخيا جوادا، وأن يعلم الناس مما علمه الله سبحانه وتعالى، مما علمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ما الذي آتاهم الله من فضله؟ من الذي آتاهم الله من فضله العلم والمال، كتموا هذا وذاك أيضا. أما العلم فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة أكمل وصف وأتم وصف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فالرسول وأصحاب الرسول موصوفون في التوراة بتمام الوصف. وكذلك كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إني لأجد صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا بغليظ ولا بسخاب في الأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. هكذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة. فكتمت اليهود أو كتم اليهود صفة النبي التي في التوراة، مع أنهم يعرفونه تمام المعرفة كما يعرفون أبنائهم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أعود قائلا إن قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وإن كانت عامة لكن يدخل فيها أصالة اليهود الذين بخلوا بالمال الذي آتاهم الله إياه، وبخلوا بالعلم الذي آتاهم الله إياه، وبخلوا بإخبار الناس بصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. علينا إذن أن نحدث بنعم الله علينا مخالفة لليهود، فإذا وسع الله علينا نوسع ونكرم خلق الله سبحانه وتعالى، فأرزاق العباد قد تساق إليهم عن طريقنا، سواء الأرزاق العلمية أو الأرزاق المالية. فإذا ساق الله لك رزقا وسع على العباد كما وسع الله عليك، كما قال قوم موسى لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقد قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا بمعنى أعددنا، أعتدنا بمعنى أعددنا للكافرين عذابا مهينا مذلا مخزيا. هذا ومن قوله تعالى وأعتدنا استل بعض العلماء من ذلك أن النار مخلوقة وموجودة الآن، لقوله تعالى وأعتدنا، ومن معانيها أعددنا أو معناها أعددنا. وما يدل على أن النار مخلوقة الآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. ودل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في عرض الجدار، فتقدم كي يقطف عنقودا من الجنة، وتأخر لما رأى النار يحطم بعضها بعضا. وكذلك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ هذا حجر ألقي به في شفير النار في جهنم فلم يصل إلى قعرها إلا الآن، وذلك منذ 70 خريفا. هذا وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى متعددة كثيرة، دالة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. قد قال تعالى في شأن الجنة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكما ورد أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف تشاء. وقال تعالى: أعدت للمتقين. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا وقد تقدمت في مواطنها. فمن قوله تعالى وأعتدنا، أي أعددنا للكافرين عذابا مهينا أي مذلا مخزيا، استدل على أن النار مخلوقة الآن وكما سلف، والجنة. ثم بين الله صفات هؤلاء مزيدا من الصفات، فعطف صفة على صفة وارد، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، والذين أيضا ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني إذا أنفقوا لا ينفقون ابتغاء وجه الله ولكن ينفقون مراءة للناس كي يراهم الناس، ومن ثم يثنون عليهم بصنيعهم. فليس مرادهم ابتغاء وجه الله ولا يعملون الطيبات رجاء ثواب الله، إنما يريدون مراءة الناس، أن يراهم الناس ويثنون عليهم. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي مراءة للناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يصدقون بالله ولا باليوم الآخر. وهذه قد تنسحب على غير اليهود أصالة، بل تنسحب على غير اليهود من الملاحدة، وعلى اليهود الذين يعملون أعمالهم ليست لله ولا لابتغاء ثواب الله. فيقول المعنى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يصدقون بوحدانية الله ولا يؤمنون باليوم الآخر، منزلة على أهل الكفر الملاحدة وغيرهم وأهل الشرك. واليهود لا يعملون أعمالهم رجاء ثواب الله في اليوم الآخر ولا ابتغاء وجه الله في أعمالهم. وإن كان اليهود يصدقون بالله كما هو معلوم فهم أهل كتاب، لكن يجعلون له ابنا ويجعلون له شركاء، يجعلون له ابنا كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فاليهود لم يكونوا يجحدون الله عز وجل، أعني لم يكونوا ينكرون الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعملون ابتغاء وجهه. ثم إنهم يصفونه بأوصاف لا تليق به، كقولهم إن الله له ولد، أو قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا، أي مقارنا، أي مصاحبا، أي مصادقا، أي ملازما، كل ذلك تحتمله معنى كلمة القرين. فهو المقارن المصاحب الملازم الذي يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ساء من اتخذ الشيطان قرينا له مقترنا به يسمع له ويطيع. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. إلا أن الله أعنني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعنني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ما الذي يضيرهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ما الذي يضيرهم؟ وهل نكلفهم شيئا إذا آمنوا بالله واليوم الآخر فوق طاقتهم؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ لا ضرر عليهم في ذلك، بل لهم في ذلك جميل الأجر وجميل الثواب، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ أي ليس عليهم ضرر في ذلك، بل لهم كل الخير، وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما، عليما بهم وعليما بنواياهم. ثم قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يبخس، لا يظلم لا يبخس، فالظلم البخس، الظلم البخس، بخس الحق. فكيف أن الشخص يظلم إذا أشرك بالله؟ والله يقول: إن الشرك لظلم عظيم. لله علينا حق عظيم، هو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نوحده. فإذا لم نعطي ربنا هذا الحق فقد ظلمنا، وأيضا ظلمنا أنفسنا بشركنا إذا أشركنا، نعوذ بالله من ذلك. ذلك لأن من حق أنفسنا علينا أن ننزلها أكرم المنازل وأحسن المنازل وأفضل المنازل بتوحيدنا لربنا سبحانه وتعالى وإيماننا به والعمل بطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم ننزل أنفسنا منزلتها اللائقة بها من الطمأنينة والأمن والأمان فقد ظلمناها. فلأنفسنا علينا حقا لا نبخسها حقها. فإذا ارتدنا لأنفسنا عياذا بالله أسوأ المنازل أي الجحيم، فقد ظلمنا أنفسنا أشد الظلم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يبخس الناس حقوقهم أو شيئا من حقوقهم ولو كان مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي وزن ذرة. ما المراد بالذرة هنا؟ قال فريق من العلماء: الذرة هي النملة الصغيرة التي تجري، فكما في الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر إن سلم من العلة. وقيل الذرة ذرة الغبار التي تكون في الشعاع في الغرفة إذا كانت مغلقة، وثم شعاع شمس يدخلها فترى غبارا أحيانا في هذا الخط من الشعاع ترى ذرات، فقيل إن هذه الذرة. ليس المراد بالذرة الذرة ذات البروتون والإلكترون التي اكتشفت مؤخرا، وإن كانت لا تمنع أيضا أن تدخل في الآية الكريمة. فالله لا يظلم مثلها، لا يبخس شيئا ولو مثلها. فالذرة على ما كان العرب يتخاطبون به، إما الذرة التي هي النملة الصغيرة فيطلق عليها الذر على النمل الذر، وإما الذرة التي في شعاع الشمس، ذرة الغبار التي تكون في شعاع الشمس التي اكتشفت الآن، الذرة ذات البروتون والإلكترون لا يمنع أن تدخل فيها أيضا، فالله لا يظلم ولا قدرها أيضا. ولقد قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. المؤمن إذا عمل حسنات في الدنيا لا يبخس شيئا من حقه، يثاب عليها في الدنيا أو يدخر له ثوابها إلى الآخرة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا أو يخفف عنه من العقاب في الدنيا، وقد يخفف عنه شيء من العقاب في الآخرة إذا عمل حسنات في الدنيا، لكن لا تشفع له تلك الحسنات في إخراجه من النار. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين، فهل نفعته بشيء؟ قال إنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فلدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب يوم القيامة شيئا ما. فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالكافر الذي يتصدق في الدنيا، والذي يصل أرحامه في الدنيا، والذي يعمل خيرا في الدنيا، نعم عمله ليس له كبير ثواب في، ليس له ثواب في الآخرة، لأن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن كيف نجمع بين هذه الآيات وبين قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما دل عليه الحديث أنه يعطى بحسناته في الدنيا، يعطى بأعماله الصالحة حسنات في الدنيا، يعني أنواع من الثواب في الدنيا، يخفف عنه مرض، يوسع عليه في الرزق، يبارك له في أولاده بركة دنيوية، أو يخفف عنه من العذاب في الآخرة. فليس الكافر المعاند المحادد لله ورسوله عذابه كعذاب الكافر المدافع عن المسلمين وإن كان كافرا. فالله قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالحمد لله أننا نعبد ربا لا يظلم مثقال ذرة. ولقد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكلها نصوص دل على أن الله لا يظلم ولا مثقال ذرة. وقد قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، أي إذا فعل الشخص حسنة ضعف له أجرها. إلى كم هذا التضعيف؟ قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالتضعيف قد يكون إلى عشر كما في الآيات الكريمة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد تكون هناك قرائن تجعل التضعيف إلى عشرين ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. وقال تعالى في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فقد تكون هناك قرائن تجعل الأمور تتضاعف إلى عشرين ضعف بل إلى سبعمائة ضعف. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء الآية. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقد يكون التضعيف إلى مليار ضعف أو أكثر، لأن النبي قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تكون يوم القيامة كالجبل العظيم. فهذا تضعيف عظيم. قال تعالى ويؤتي من لدنه أي من عنده أجرا عظيما فضلا عن حسناتك يا ابن آدم، الله يتفضل عليك بفضل آخر من عنده كما قال ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله قيل يعطيهم أكثر مما سألوا. هذا بهذا القدر أجتزي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم أمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على نهج أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم فهم خير القرون رضي الله تعالى عنهم. هذا وأذكر المسلمين بأن الذي أذكر الجميع بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، لا يكشفه أحد سواه، وأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم إيماننا وأمننا، اللهم آمين، وأن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، اللهم آمين، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن.